بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج الرمضاني اليومي الكلمة الطيبة. هذا البرنامج الذي يأتيكم من استديوهاتنا من قناة المجد العلمية الفضائية بالرياض. نسعد أيها الأحبة في كل لقاء من هذه اللقاءات باستضافة أحد الدعاة الأفاضل الذين يشنفون آذاننا وينيرون لنا دروبا من الخير، ويدلوننا أيضا على مكامن استغلال الأوقات والوصول إلى رضا ربنا جل وعلا من خلال ساعة من الزمن نقضيها معهم متحاورين وسائلين لهم بالمشاركة معكم أيضا على عناويننا التي تعلمونها جيدا، ونسألكم أيضا أن تكونوا أكثر استمرارا وأكثر تواصلا معنا في حلقات هذا البرنامج. بالأمس سعدنا بضيف قادم من المنطقة الغربية ومن مكة المكرمة تحديدا، وفي هذه الحلقة من شرقي المملكة العربية السعودية نسعد باستضافة ضيف عزيز وفاضل وكريم، أسعدنا وشرفنا بالقدوم لأجل تقديم هذا البرنامج إليكم، ونسأل الله أن يكتب خطواته وأن يجعلها في موازين حسناته الصالحة أو في موازين أعماله الصالحة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن مبارك بوبشيت، إمام وخطيب جامع علي بن أبي طالب بمحافظة الأحساء، وهو الداعية الإسلامي المعروف. فنسأل الله أن يوفقنا وإياه في هذه الحلقة وفي مسيرة دعوته المباركة إلى ربه جل وعلا. بداية هذا اللقاء ترحيب بكم دكتور إبراهيم، فحياكم الله.
أهلا وسهلا، مرحبا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلاما على عباده ومصطفاه. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يجعل هذا اللقاء من لقاءات الإيمان في هذا الشهر الكريم، نهنئ فيه الأمة الإسلامية جمعاء بما أنعم الله عز وجل عليها، حيث قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشكر ثم بعد شكر الله سبحانه وتعالى هذه القناة على إتاحة هذه الفرص المباركة الغراء، وأسأل الله أن نكون جميعا عند حسن ظن الجميع، وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى ما لا تعلمون، وأن يستر عيوبنا ولا يفضحنا ولا يدعنا لأنفسنا ولا للشيطان ولا لأحد من خلقه، إنه على ذلك قدير.
اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة عن المسارعة في الخيرات، وما أحرانا أن نكون من المسارعين ومن العارفين أيضا بهذه الخيرات التي دلنا ربنا جل وعلا عليها، وما أحرانا أيضا أن نكون أكثر معرفة بهذه المواسم وهذه الأيام التي جعلها لنا ربنا جل وعلا كي نتزود من أنواع الطاعات، ونتزود أيضا من الأجور التي تقربنا إليه جل وعلا زلفى. المسارعة في الخيرات هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والذي ندعوكم للمشاركة فيه عبر هواتفنا المعلنة أمامكم، وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. المسارعة في الخيرات، إذن لماذا فضيلة الشيخ نسارع؟
يقولون دائما إن من الكلمات من إذا قلتها حركت شيء، فهي سبحان الله كمفتاح السيارة، إن لم يكن هو المفتاح بعينه فلا يفتح، وكذلك باب منزلك إن لم يكن هو المفتاح بعينه فلا يفتح. فسبحان الله، إن من الألفاظ ما تحرك في المؤمنين أشياء غريبة جدا، ومن تلك الألفاظ ألفاظ السباق، بل فيها تعتلي الهمم وتذهب إلى صول المجد وتأخذ بلب العز، لأن من الألفاظ قال الله سبحانه وتعالى عنها واصفا زكريا وأهله، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولم يحدد نوعية هذا الخير الذي كانوا يسارعون فيه، وإن وصف لنا القرآن بعضه، إنما قال: إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لماذا المسارعة؟ إن مما زورته في نفسي في ذلك هو أننا عندنا طريق اسمه طريق الجنة، قال الله: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ كم من العقبات تحول بيننا وبين الطاعات والقربات، لذات الأسحار يحتاجها فرسان الليل وفرسان النهار، بل إن الجنة ما كانت تعد إلا لهؤلاء النفر يميزهم ربهم جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. لماذا هذا الكلام؟ جاء عند ابن خزيمة والبزار وغيره بسند صحيح أن ذاك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله: يا رسول الله، أرأيت إن قمت أقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته. لاحظ الزيادة في رمضان، صمت رمضان وقمته، أو ذاك يكفيني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم عندما قال: فمن أنا؟ قال: أنت مع الصديقين والشهداء. رمضان فرصة لهذه المسارعات. منذ ما أعلن النداء غدا رمضان خفقت القلوب ودمعت العيون واستبهج الناس، بل ما ترك شيء إلا وابتهج، القلوب رفرفت. لكن يا ليت هذه الرفرفة تتحرك نحو المسارعة. كل منى نفسه وكل ألقى بنفسه قال: لأكون من الفائزين في رمضان، بل دعا الداعي وقال: اللهم اجعلني من عتقائك في رمضان. نحن طلبنا طلب، ولكن هذا الطلب قال ابن خزيمة: إنهم ما استحقوا اسم الصديقين والشهداء إلا أنهم جمعوا مع قيام رمضان صيامه، صيام نهاره، فإنهم حظوا بالصيام في النهار والقيام في الليل، فجمعوا بين كفتين. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اليد اليمنى، أي المؤمن للمؤمن، كاليد اليمنى لليسرى، تغسل إحداهما الأخرى. فإذا وجدت طاعة بالنهار وطاعة بالليل حظينا بذاك الأجر المبارك العظيم. ونذكر في ذلك حديث المسند الذي رواه الإمام أحمد في قصة الرجلين الذين توفي أحدهما قبل رمضان والآخر بعده، فقال: كم بين أجرين هؤلاء. لماذا؟ إنها المسابقة في الخيرات. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. في زمن يتنافس أهل الأراضي على الأراضي، وأهل الأسهم على الأسهم، وأهل الدنيا على الدنيا، بل يتفاقم الناس لهثا وراء هذه الحياة. نتذكر في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الحاكم عندما قال: اغتنم خمسا قبل خمس. بدأ بسلم المسابقة: شبابك قبل هرمك. سبحان الله، لأنه موطن السباق. أرأيت كبير السن بوده أن يصلي القيام كله قائما قاعدا متحركا بأحسن الحركات، ولكن أعيق. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وغير المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: هذا إذا كان في حظ الكافر يتمنى الرجوع وأن يسابق في طاعة الله، فكيف بحال غيره؟ إنهم قال الله عز وجل أيضا: يسارعون في الخيرات. قال ابن القيم وغيره: قال إنهم يسارعون إلى أن يكتسبوا السعادة. السعادة هي مسارعة للخيرات، فمن تحرك بنفسه أدركنا لماذا نحن نسارع. إذا طلبا لجنة، طلبا لكي يرضى ربنا سبحانه وتعالى علينا. يقول الغزالي في الإحياء، يقول وهو يتكلم: كيف يستطيع أن يصل العبد إلى مقام أن الله يحبه؟ أنا أسعى ربما أنك تحبني، أنت مخلوق، وربما يحبني الملك، يحبني الملك، وربما يحبني الوزير، وربما يحبني مديري في العمل، وربما. هل تدارك ذاك الإنسان أن يحبه الله؟ لما يسارع في الخيرات يبدأ في المسابقة إلى هذا الأمر، يحبهم ويحبونه. ولاحظ كما قال أحد السلف، قال: لم ينالوا منصب يحبهم إلا حتى أحبوه. فإنه قدم حبه لأنهم قدموا حبهم، فنالوا المحبة بعدما قدموا المحبة. ذكر كثير من السلف كابن الجوزي وغيره قصة تلك المرأة التي كانت تقوم الليل، ولما كانت تقوم الليل كانت تدعو في دعائها وتقول: اللهم بحبك لي أن أوقفتني بين يديك. فقال زوجها وهو نائم، قال: يا أمة الله، يا فلانة، لماذا لا تقولين متأدبة: اللهم بحبي لك؟ قالت: يا فلان، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، ولو كان يحبك لأوقفك بين يديه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المسابقة معناها زرع مكانة. يا بلال، إنني سمعت دفة عليك في الجنة، فما كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله، شوف المسارعة الآن، إسباغ الوضوء على المكاره. الواحد الآن ما يستطيع أن يقوم من فراشه حتى يتوضأ، فضلا أن يصلي قيام الليل وفضلا أن يصلي ركعتين. يا بلال، سمعت دفة عليك في الجنة، فما كنت تصنع؟ قال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. ويا عمر، رأيت قصرا في الجنة فقلت لمن؟ قال لي عمر الذي سبق المجد بتلابيب قلبه تلابيب فؤاده، فأين منا من يسابق؟ عندما نتكلم عن المسابقة في الخيرات نصاب بحزن، أنا شخصيا أصاب في نفسي بحزن. أقول الصحابة لما نتكلم عن مسابقاتهم، وما أدري عنك يا شيخ عبد الرحمن توافقني في هذه النظرة أم لا، يعني تخيل المنظر وبود أن تطبقه في مسجد حيك وتطبقه في مجتمعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة كما في الصحيح ذكره ابن حجر رحمه الله البخاري قبل ذلك، لما قال أنا أصبح منكم صائما اليوم، فيقول أبو بكر فيقول أنا، من اليوم تصدق فيقول أبو بكر أنا، من صلى على جنازة فيقول أبو بكر أنا. ما سر هذه المسابقة الغريبة العجيبة؟ يعني ما سرها؟ ولذلك سبحان الله يعني قدير، يأتي أبو بكر بماله كله، ويأتي عمر رضي الله عنه بنصف المال، وعثمان يجهز الجيش. لماذا هذه المسابقات لهذه الخيرات؟ ومع ذلك كله يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم يقول كنت أمر على حائط عمر، كنت أمر على بيته، وكنت أسمع عمر في قيام الليل يدعو ويقول إيه يا ابن الخطاب، ويل لك يا عمر إن لم يرحمك الله. سابقوا في الخيرات. إذا لما نقول لماذا؟ لأنهم زرعوا هذه البذور. لابد أن أين يوجد هذه النماذج في المسجد الآن الذي نعيشه، وفي الحي، وفي الأسرة، وفي كل مكان؟ هل نجد هؤلاء الناس كما كان الربيع بن خثيم يقسم قيام الليل بينه وبين أهله؟ إذا نحن نحتاج أن نقول لأنفسنا جميعا، وأنا قبل الجميع أقول لنسابق حقيقة المسابقة إلى الخيرات، فإن الخيرات مقامها عند رب الأرض والسماوات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فهل سمع بذلك المرضى؟ وهل سمع بذلك الذين أصيبوا بالهم والغم وأصيبوا بغيرهم؟ جاء في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوة يونس بن متى 40 مرة إلا شفاه الله، من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن من يسارعون في مثل هذا؟ أصحاب الأموال، أصحاب الأبدان. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا صغيرة إلا دلنا عليها. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أنت يا قوي البدن تستطيع أن تحرك هذه من هذه إلى هذه فتكسر صدقة. سبحان الله، يصبح على سلامة أحدكم صدقة، فكل تصبيحة. إذا أنت عندك صحة في اللسان سبح الله سبحانه وتعالى، أنت عندك قدرة على الحمد صدقة، خيرات متواليات، فأين من أدرك ذلك كله؟
طيب، عندما نكون فضيلة الشيخ مطالبين بالمسارعة في الخيرات والمسابقة إليها في كل حين وإلى أن نلقى ربنا جل وعلا، أليس من المناسب أيضا أن نخص هذا الشهر الفضيل بشيء من المسابقة وكثير من المسارعة إلى الله سبحانه وتعالى لما رتب عليه ربنا جل وعلا من أجور عظيمة وكبيرة أكثر من غيره من الشهور؟
لفتة طيبة، الله يحفظك. إذا جئنا رمضان فهو كأنه بوابة انفتاح للخيرات. ربما تكون في غير رمضان لو أردت أن تحرص في بعض الأجور رأيت أنها محكورة في أوقات معينة، لكن إذا جئت رمضان رأيت أن أناس يتغيرون. يعني قصة قريبة جدا الآن، يعني رجل يعني لا نقول أنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لكن نقول إن من الناس من حالهم بسيط جدا، جاء إلى أحد الأخوة قال والله أنا ودي أتبرع لوجه الله سبحانه وتعالى. قال ادفع ما تشاء تصدق به عنك أو نفعل به. والله إنسان يعني ربما تكون رجليه ثقيلة على المسجد، ثقيلة على المسجد، ولكن سبحان الله تحركت يده للإنفاق فأعطاه مبلغ طيب جدا جدا
ما شاء الله.
فقلت سبحان الله، إن من الناس من أقدامهم امتنعت عن بعض الطاعات لكن أيديهم لم تمتنع، العكس، إن من الناس من امتنعت أيديهم لكن دموعهم لم تمتنع، من الناس من امتنعت آذانهم لكن أقدامهم إلى الطاعة تذهب سبحان الله بشيء غريب جدا. فقل رمضان الآن فرصة للمنافسة. يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجره. لا أنسى في هذا المقام من دل على خير سبحان الله ومن سعى في ذلك الخير. ذكر صاحب كتاب علو الهمة المقدم قصة جميلة جدا، هو أن أحدهم، وانظر رمضان فرصة الآن للدعوة إلى الله، الآن فرصة رمضان لتربية الأولاد على الصيام، فرصة لتربيتهم على الصلاة، فرصة لتعليم الأسرة كلها بكاملها ذكر الله، فرصة الآن لدعم هذا المنزل الآن بقراءة القرآن. ربما تكون البيوت مظلمة، نسأل الله السلامة والعافية، بها ظلمة ليس معها ظلمة بشيء عجيب جدا سبحان الله. فإذا به يقول سمع أن طبيبا فاضلا جدا وبه تقصير، فقال لا بد أن أدعو هذا الطبيب إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا فعل هذا الرجل؟ ذهب إلى المستشفى الذي فيه هذا المستشفى الخاص، فقطع ورقة دخول، فلما دخل عند الطبيب أراد الكشف عليه، قال ما بك من المرض؟ قال ليس بي مرض، لكن سمعت عن أخلاقك، وسمعت عن سمتك، وسمعت عن حرصك، ولكن آلمني ما بك من تقصير في كذا وكذا. قال وما ذاك؟ قال فما رأيت أن أبحث عن مكان أجدك فيه إلا هذا المكان. قال إذن لماذا قطعت ورقة؟ قال لأنني اقتطعت من وقتك ودفعت المال من باب الدخول، وما رأيت مكان أدعوك إلى الله فيه إلا هذا المكان. قال وما عندك؟ فبدأ يحكي له ما عنده. قال إذن نرجع لك ما دفعت ونعمل لك. سبحان الله، أناس بدوا يبحثون عن الأجور، عن الحسنات، يبحثون عنها في الجحور. وعكس ذلك، وإن كنت ما أريد أن أستخدم هذا الأسلوب في هذه الحلقة حتى نكون كلها على المسابقة في الخيرات، لكن من الناس من سابقوا في المعاصي، فهذا الآن جهز خيمته في البر لكي يعسل ويشاهد الفضائيات، والآخر قبل رمضان تخيل صار ازدحام هائل جدا على أماكن الفضائيات. توقع لماذا؟ طلب القنوات الاشتراكية والاشتراك في القنوات وتدعيم الأمر وتشفير وتضبيط. وانظر عكس ذلك، تدعيم الأكل والمزارع، الزحمة التي صارت غريبة على أماكن المعاصي كأماكن المعسل وغيره، بدأ الأمر غرابة. نقول أنتم من أمة إسلامية، أين مسابقتكم في الخيرات؟ أين من غير منهجه وغير فكره وغير أموره وخشع لربه سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرض هؤلاء ماذا يفعلون؟ حتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. أقول أين طلاب العلم؟ أين الدعاة الذين ينبغي لهم أن يسارعون في الخيرات الآن ويستغلون إقبال الناس بكلمة طيبة، كلمة صادقة، كلمة نصح، كلمة توجيه؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ولما كان تعليم الناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم حازه صار في المجازاة من جنس العمل، فله مثل أجره، من دل على خير فله مثل أجره. فهل هناك مضاعفات ومسارعات تدعو هذا الإنسان إلى أن يسابق مثل هذا الأمر؟
طيب، ذكرت شيئا أو آيات كريمات من قول المولى، من أقوال المولى جل وعلا في كتابه العزيز، سابقوا وسارعوا. هذه الألفاظ ما سرها؟ ما سر المسارعة التي ذكرها جل وعلا في كتابه؟
قبل أن نأخذ هذه، لننتقل للحسن رحمه الله وقتاده عندما تكلم عن قول الله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، رجح كثير من العلماء، رجح كابن كثير رحمه الله، إلى أن هؤلاء النفر السابقين هؤلاء في الحقيقة أنهم من كل أمة هؤلاء. لذلك سر المسابقة هذا هو أنه يحث النفس على طلب الكمال. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا نحن نطلب ليس الجنة فقط، بل نطلب أعلى الجنة؟ ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره قصة ثوبان رضي الله عنه وارضاه، حتى لدرجة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسابقون بشيء ليس أني أنا أصلي، كما يقول بعضنا أنا الحمد لله أنا أصلي أنا أصوم أنا أفعل، فيذكر بعض الحسنات. فنقول لا يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم ما رب الصحابة على ذلك، رباهم على شيء اسمه المسابقة، المسارعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه كما ذكر البغوي رآه حزين، هل هو حزين على صفقة ذهبت أو موت أولاد؟ لا، حزين على نفسه يريدها أن تصل إلى أعالي. فقال ما بك؟ قال يا رسول الله نظرت في الجنة فرأيت الأنبياء مع الأنبياء والشهداء مع الشهداء والصالحين مع الصالحين، فخشيت أني لا أراك يا رسول الله في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ماذا يفعل الآن؟ خلاص ينتظر وحي السماء ينزل حتى يجاوب على هذا الجواب. فنزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تهج خلاص، حسن أولئك رفيقا. الآن إذا من سار على مسار هؤلاء وسابق، حتى يقول ابن جوزي رحمه الله لو كانت النبوة تنال بأنها منصب لعد من دناءة الهمة ألا يطلبها أحد. لكن اختيار، إذا نحن الآن نقول أن المسابقة الآن منزلة عالية، ما الذي يمنعني أني أسابق الآن أنا؟ ما الذي يمنعني أزرع في قلبي حب المسابقة؟ الرجل مع زوجته لماذا لا يسابق في طاعة الله؟ رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبوا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضح. هذه دلالة المسارعة، دلالة أن البيت الموجود الآن يحتاج إلى أن نزرع. الآباء يعني أعطيك مثال، الإنسان إذا تقاعد، ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول في صيد الخاطر، يقول وإذا وصل الرجل إلى 40 فقد وصل إلى الانحدر، وإذا وصل إلى 60 فقد انحدر، وإذا وصل إلى 70 فبدأ يخطو، وإذا وصل إلى 80 أو ما قارب ذلك قال بدأ يزحف ويحمل. فماذا نقول نحن الآن لمن وصلت أعمارهم 40 و50 و60 و70 ولا يزالون لا يسارعون في الخيرات؟ هل تعلم يا شيخ عبد الرحمن أن أناس إلى الآن ما حجوا 40 و50 و60؟ هل تعلم أن في أناس، وهذا والله من الألم، أنه يأتي رمضان ولا يزال حتى الصلاة لا يأتي يصلي في المسجد؟ لماذا هذه القسوة وصلت؟ لماذا؟
يعني لم تعد المسألة فقط مسألة مسارعة في الخيرات، إنما انقطاع عن الخيرات تماما.
طبع الله على قلوبهم، ولذلك سبحان الله، الله عز وجل سبحانه وتعالى لما قال لنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال وجنة، سابقوا جزء وجنة عرضها. إذن أنتم تسابقون من أجل هدف تريدونه. أنا وإياك الآن لابد نستشعر، حتى المصور وكل مشاهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. أقول للمشاهد والمشاهدة وأنتم جالسين الآن في مكانكم، استشعروا أننا نحن جميعا الآن جالسين في حلق الذكر، جالسين في مكان إيماني، جالسين في مكان ينبغي لنا أن لا نتركه، لأنه هذا رياضة القلب. تعرفوا الملائكة يذكرون الله في من عنده. لو قيل لبعض الناس الآن مساهمات في الإمارات، والله لقد سافر الناس ارتحلوا. لما قلت لبعضهم ما شاء الله تسافر، قال نعم، وبعضهم يظل يومين ما ناموا يسارعون. لو قيل واحد الآن ترى في حلقة ذكر موجودة في الرياض وتسافر لها إلى أبريدة في القصيم أو إلى الزلفي
أو في داخل الرياض،
قال المشوار كم؟ متى يخلصون؟ متى ينتهون؟ هذه أماكن الطاعة والإيمان نحن نسأل عنها. إذا سألت أنت إمام المسجد متى تبدأون التراويح؟ متى تنتهون؟ سبحان الله، بدأنا طاعة الله عز وجل، بدأنا نسأل متى تبدأ ومتى تنتهي. لماذا؟ هل ذاك لأن هذا الإنسان مشغول جدا وعنده ارتباطات علمية وغيرها؟ أم ماذا يا ترى في الحقيقة؟ بينما لو كان جالس مع أحد من البشر لما استأذن منه ولا مل منه. يقول ابن القيم في تفسير القيم الذي جمع، يقول في قول الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها انتباه حقيقة ونبه فيها المرأة تنبيها قويا، أقول يا أمة الله أعيني الزوج على طاعة الله، لا تقولين صلوا تعال ودنا السوق، صلوا تعال احنا مشغولين، تعال ودنا كذا، قولين أطع الله أولا، أنت أطع الله. يقول ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال هذا مثال ذكره الله عز وجل في حق أناس إذا حضر أحد في مكان خير وذكر سبب في خروجه، فإن من دل على خير فله مثل أجره، وإن من دل على شر فله مثل أجره، مثل وزره. يقول والعكس، كان راغبا في الخروج من مكان الذكر فصبرته أنت، فسبحان الله فلك مثل أجره. فقل للمرأة الآن تستطيع أن تحث زوجها على هذا الخير. الأب الآن يستطيع أن يحث زوجته، يقول يا أم محمد والله رايش نفسي، ما يهمنا الأكل حنا، ما همنا المشروبات ولا همنا غيره، أطيع الله، والله يكفينا من الطعام طبخ الفلاني والفلاني وبس، مدة ساعة تطبخيها فترة الظهر جزاك الله خير، والعصر لا تعملين شيء. والعكس، إن من الناس من شدة مسارعتهم في هذا الطعام وهذا الشراب والعياذ بالله، أنه لو احتاج إلى شراب بيبسي لخرج من منزله الساعة 2 من الليل. يقول لي أحدهم أخرج من الساعة 2 من الليل عشان يذهب يشتري من البقالة بريال بيبسي، تخيل أنت. ولو كان يحتاج أن يتوضأ فقط ما خرج من غرفته حتى يذهب يتوضأ وصدرت أتي، أيهما أشق؟ لأننا فقدنا قضية المسارعة هذه والمسابقة. ولذلك يقول بعض المفسرين فمن سابق في هذه الدنيا في أعمال الآخرة سبق في الآخرة في المنزلة.
يا سلام،
فمن سابق في الدنيا في أعمال الآخرة فقد سابق في الآخرة في المنزلة، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. إذا كانت الدنيا الآن لا ننالها إلا بما نتعناه فكيف بالآخرة؟ والله عز وجل يقول وهو يعطينا درسا قرآنيا مبارك أتمنى أن نتأمله نحن الصوام، قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يقول حسن البصري رحمه الله: هكذا المؤمن، المؤمن لا تراه إلا يحاسب نفسه، المؤمن هكذا هديه. أما المنافق فلا. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه في وصف المنافق بوصف أعوذ بالله أن يكون فينا والله وفي كل مسلم، وصف هو من الدقة بمكان. يقول عندنا سؤال: من هو المنافق؟ قال: المنافق هو الذي ينشط أمام الناس وإذا كان لوحده لم ينشط. يقول حسن رحمه الله: المؤمن هكذا تراه دائما يقول: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ هكذا. ولذلك تجد بعض الناس الآن ربما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، ثم إذا به يصاب بالغرور والكبر في طاعة الله ويرى نفسه أنه هو فقط الطائع وغيره، نسأل الله السلامة والعافية، غير طائع. وهل هذا في الحقيقة يكون أو يحدث؟ أنا أقول: لا أتصور ذلك، فإنه والله من الناس.
لو أردنا يا شيخ، أنتم الآن تتحدثون ويعني بكلام جميل وتدعون المسلمين في كل مكان ممن يشاهدنا الآن بأن يكونوا سباقين ومسارعين إلى حيث الأجور والخيرات وما رتبه ربنا جل وعلا على عدد من الأعمال الكثيرة والعظيمة، لو أردنا أن نعرف صفات لهؤلاء السابقين لهؤلاء المسارعين على الأقل كي نحاول أن نكون مثلهم أو أن نقلدهم أو أن نسعى مسعاهم.
إذا أخذنا بالنظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وخطفنا البصر إلى ذلك كله، وبدأ الإنسان يقول: وأنا صائم الآن أقرأ القرآن، بدأت من سورة البقرة، وأول سورة البقرة فيها وصف لهؤلاء المسارعين. ثم إذا جئنا إذن إلى ختام القرآن رأينا ذلك أيضا، وإذا أخذنا بالتأمل في حقيقة التأمل وخذنا بركاب المجد وعلو المجد إلى أن نصحب أعظم صورة من الصور الراقية، يقول الله سبحانه وتعالى لنا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. تأمل أيها السامع، تأمل أيها الرائي، تأملي أمة الله، الله عز وجل الآن يعطينا وصفا لهؤلاء من المسارعين في الخيرات، يستثنيهم أن هؤلاء الطائفة، أن هذه الطائفة هي طائفة مؤمنة تقية نقية. الإنسان بطبعه هلوع. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول: قيل أنهم يحافظون هؤلاء الناس، يقول: إن الإنسان من حيث هو إنسان فهو متصف بصفة غريبة جدا: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هل الإنسان هذا العاقل المسلم يمنع الخير أن يأتيه؟ ثم إذا به أيضا إذا مسه الشر فهو متسخط متضجر متألم متحسر. أقول: سبحان الله، لماذا الإنسان يمنع نفسه من هذا الخير العظيم؟
اسمح لي شيخ، معي الأخ عبد الله من جدة، تفضل عبد الله. عبد الله
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟ طيبين؟
تفضل يا عبد الله.
أنا عندي كلمتين بسيطة. الأولى كلها عن المسارعة في الخيرات طبعا.
جميل.
الأولى: الإكثار من الصلاة في الحرمين الشريفين. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 فيما سواه. لو داومت في بلدك على أداء السنن الرواتب كلها 12 ركعة يوميا لبلغ عدد هذه الركعات في السنة 4,320 ركعة. أما ركعتان في الحرم المكي فتعدل بفضل الله تعالى 200,000 ركعة. فإن أردت أن تكسب ثواب 200,000 ركعة في السنن الرواتب في بلدك فستحتاج إلى فترة 46 سنة وثلاثة أشهر تقريبا.
الثاني عبد الله.
الشيء الآخر: الذكر المضاعف.
الذكر المضاعف، جزاك الله خير.
عن جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين.
طيب.
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. وزنت ما قالت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
الله يجزاك خير يا عبد الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذه الدلالة على الخير. طيب تكملون يا شيخ.
نأتي الآن عرض هذه الصفات لهؤلاء المسابقين في الخيرات، ويكون أن عرضها بأسلوب كما قال الأصليون هو مخالفة، لكنها لها أعظم الدلالة. قال الله عز وجل إلا المصلين، قال في وصفهم الذين هم على صلاتهم دائمون. قد تكون المحافظة في بعض الأحيان سهلة ربما، لكن أين من يسارعون إلى الصلاة؟ أين من يسابقون لها؟ أين من يكون جالسا في بيته ويتذكر المسجد؟ أليس الإنسان قال حديث السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد؟ أقول رمضان فرصة للمسارعة في الصلاة. أنا والله عندي خلل، كان عندي ضعف، كان عندي تقاعس، كان عندي تقصير، كما قال الأخ عبد الله قضية النوافل، بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، كم يفوتنا في اليوم؟ أنا أقول ولا أكبر مقاول هذا يفعله.
صحيح.
يعني كم يفوتنا من الحسنات نحن اليومية الآن؟ فالصلاة الآن هي من أول صفات أولئك النفر، وإن كان طبعا صفات كثيرة جدا لو جئنا نحن، لكن أنا أجزم شيخ عبد الرحمن أن في هذه الحلقات الغراء ربما تطرق فالتقوى وغيرها من الأشياء.
صحيح.
فهي من حقيقة من الذي يسابقون إليها بإذن الله. فأقول الصلاة لماذا أصبحت باردة في قلوب بعض الناس
أو أصبحت عادة؟
يعني لو أعطاه مؤشر السيارة أن البنزين سوف يقف قال أقف عند أقرب محطة، يسمع الأذان يقول أصلي بعدين أصلي بعدين أصلي بعدين، ثم تفوت الصلاة بالكلية. لماذا أصبح الإيمان عندنا ضعيف بارد جدا؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما صحيح إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أصبح الإيمان في بعض الناس سبحان الله يعني بسيط جدا جدا، لا يحمل إيمان حتى يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات، يعني ربما يصلي التراويح ركعتين فيفتر، لكن يقف خارج المسجد مع أحد أصدقاء وزملاء أو في ديوانية أو في مجلس بيت أربع ساعات ما يتأثف ولا بأثم واحد. أما نستحي من الله؟ أين مسارعتنا في الخيرات؟ والله إن الإنسان لا يرى أناس، زرت أحد المناطق وكما أخبرتك حريص على رؤية العباد، العباد هؤلاء الذين بلغوا 70 و80 و100 ويزيدون لا بد أن تفتحل عيوننا برؤياهم. زرت في أحد المناطق فبعد خطبة الجمعة وكان رجل كبير السن عمره 125 سنة، جلسنا معه في البيت فقال أولاده وقال بعض طلاب العلم الذين كانوا معنا، قالوا هذا رجل طبعا ولله الفضل والكرم، قال أحد أولاده وأولاده كلهم ضباط وماسكين إمارات في المنطقة التي عنده في قربهم، قالوا والدنا لا يدع صيام الاثنين والخميس.
ما شاء الله.
يقول أحد المشايخ معنا يقول إذا زرناه يوم الجمعة قبل المغرب وقت الدعاء هذا عنده، وقت الدعاء، يقول زرناه مرة فإذا به يعرض علينا كتاب دعاء بأسلوب الدعوة، فيقول أولدي اقرأ علينا، لا يحب أن يقرأ إلا على ضوء الشمس، يحب أن يقرأ القرآن والكتاب على ضوء الشمس، ما به مرض واحد إلا عنده ضعف في إحدى الأذنين فقط.
سبحان الله.
لكن أولاده يقولون كلهم، أولاده الآن في الستينات ويزيدون، يقولون والدنا منذ ما خرجنا نحن الآن ما نذكر أن رأيناه عصى الله، ما رأيناه يعصي، نراه يطيع نعم، نراه يعصي لا، ما رأيناه. أقول أين من يسارع مثل هؤلاء الناس؟ أين من يسارعون أمثال هؤلاء؟ أنا من الناس من يسارعون بشيء عجيب جدا. اتصل علي رجل كبيرا في السن عمره 75 سنة وهو عده من آبائي جزاه الله خيرا، فهو من المسارعين في الخيرات، احنا الأولى نحن شاء نتصل على أمثال هؤلاء. فقال وكان بيني وبينه علاقة في احدى المناطق، فقال أخبرك عن أخي كذن أيضا من نفس المنطقة، اتصل علي أحد الأخوة يخبرني بقصة هذا الرجل وأنا أعده من المسارعين في الخيرات، فرمضان فرصة لهذا. يقول توفي البارح ما دخل علي والده قبل صلاة الفجر إلا ويراه ميتا على سجادته، توفي وهو مصلي لله تبارك وتعالى، لكن العجب في ذلك عمره فوق 85 سنة ويقولون أولاده عنه، ابن عمنا كان قريبا لهم، والدنا هذا منذ ما خرجنا على الدنيا وهو ونحن نراه يكفل هذا البيت في كل شهر الذبيحة والأطعمة في كل شهر، قيام الليل هذا لا يدعه منذ الساعة 2 من الليل صيفا شتاء أو ما قارب ذلك، فهو من القوة من المسارعين في كل ما تعنيه كلمة المسارعين في طاعة الله. أين هؤلاء؟ المصلي رجل مبارك، ابن حجر رحمه الله تكلم في الفتح قياسا على حديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. قال إذن هي 27 فائدة. فذكر 27 فائدة في صلاة الجماعة وفي من حضرها ولمن أتى إليها. فسبحان الله، إلا المصلين نقول إذن أن من صفات المسارعين في الخيرات هؤلاء أنهم يبحثون عن الصلاة، ما يدعونها ولا يتركونها بأي حال من الأحوال، ولا يفرطون في أدنى شيء منها بكل ما تعنيها كلمة، بكل ما تعنيها الصفات. ولو كان الإنسان ضعيفا أو مريضا، كم من مرضى يدعونها، ولكن كم من مرضى يحافظون عليها، وكم من أصحاء تركوها. جاء رجل إبراهيم بن أدهم فقال له: يا إبراهيم، أريد أن أعصي الله، أريد حلا. كما يقول بعض الناس الآن: والله العادة السرية تفطر أم لا تفطر، العادة السرية الآن أنا مضطر أشاهد أفعل الزنا ولا أفعل اللواط، ويبدأون يطرحون أسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجزها في صيدليته عليه الصلاة والسلام، فقال: فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فيبدأ الإنسان منا يعرض هذه المشاكل، قال: أنا أعاني من كذا وأعاني من كذا وأعاني من كذا وأعاني. تقول: إذن أين أثر الصيام؟ حقيقة الصيام، حقيقة هذه الصلاة علاج للشهوات، علاج لهذه الأمور. لأن الإنسان تطهر في بيته وخرج إلى مسجد ما رفع رجلا ولا حط أخرى إلا حط الله عنه بها من خطايا، ولكن أين من صارت الصلاة قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد؟ أين هؤلاء الناس حتى نبحث عنهم؟ فلذلك يقول ابن كثير رحمه الله وغيره، يقولون: دائمون أي داوموا على الخشوع، وهو الذي نحتاجه الآن. قد يوجد عندنا 50 و60 ألف من المصلين في مكان واحد، لكن أين منهم الخاشع؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وربما ترى مصليين يصلي كل بجوار الآخر شتان بين صلاة هذا وهذا كبعد المشرقين والمغربين.
الله المستعان.
كيف يحقق الصلاة في رمضان من سارع فيها وهو لا يزال يحمل الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، ولا يزال قاطع للرحم، ولا يزال؟ إذن كيف هذا يعتبر من المسارعين في الخيرات؟
سنأتي إلى بعض أبواب الخيرات التي لابد أن نسارع إليها فضيلة الشيخ، لكن الأسئلة هو الذي نريده، لأنه يعني داخل في موضوعنا عكس بعض ما يأتينا حقيقة على الموقعنا هنا، أسئلة بعيدة كل البعد تماما عن حتى عن رمضان كليا. نجيب الشيخ قبل أن
نقول أسئلة رائعة.
نعم،
تشكر أم أنس
جزاها الله خير
على هذه الأسئلة الغراء.
ولذلك أنا أقول دائما للمشاهدين في بداية كل حلقة: شاركوني في إعداد الأسئلة والمحاور. نعم.
أقول: يا أم أنس، أنت وقعتي على الجرح الآن، هي وقعت على جرح غريب جدا، خصوصا السؤال الثاني.
نعم.
أن نحن الآن يريد الإنسان أن يسارع في الخيرات. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الثبات عند الممات قصة خيثمة بن عبد الرحمن، لما حضرته الوفاة وجلس في السكرات بكت زوجته عند رأسه، وهو حال النساء الآن على أزواجهم عندما تفقد زوجها.
ليس كلهم شيء،
ليس كلهم، والله نحسب أهلك منهم. لكن أقول بكل صراحة، أقول لما نزلت السكرات جاءت الزوجة تبكي عند رأسه، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: تبكي على فراقك أبا عبد الرحمن. قالت كلمة ابتسم خلالها وهو في السكرات، قالت: الأزواج علي بعدك حرام. فابتهج فقالت: أقول هذا وتبتهج وأنت في هذه الحال؟ قال: نعم، ما كنت أخشى أني إذا مت إلا أن تنكحي أخي محمد، وهو رجل فاجر يشرب الخمر، فأخشى أن يدخل بيتي رجلا فاجر بعدما كان يقرأ فيه القرآن كل 3 ليال. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولم يكن يعلم عن خيثم بن عبد الرحمن إلا بعد وفاته التي حال سكراته. ذكر الذهبي رحمه الله في السير قصة أبي بكر بن عياش، وأنه لما نزلت فيه السكرات، حتى أقول حق أم أنس الآن، إن من الطاعات من نحتاج أن يربي فيها الأب والأم وغيرهم أولادهم عليها، فجلست أخته عند رأسه تتألم، قال: لا تحزني على أخيك، عاد البشرى المؤمن، قال: لا تحزني على أخيك، انظري إلى هذه الزاوية، فقد ختم أخوك القرآن فيها 18,000 ختمة.
الله أكبر.
أقول: نحن الآن كما قال ابن حجر رحمه الله: إن من الطاعات من ينبغي أن تذكر. لماذا؟ خصوصا وأريد أفرق بعد قليل بين المرأة وغيره، أن تذكر من باب رفع الهمم، رفع الهمم. الآن مجتمعنا الآن بحاجة إلى أن ترفع فيه الهمم. لما يبوب البخاري ويبوب مسلم وغيرهم هؤلاء، لما يقول أحدهم: اطلعت على مسلم بن الحجاج 30 مرة، ولما يقول ذاك حفظته في مجلس واحد، والآخر يقول: أصلي في اليوم 100 ركعة، والآخر. هل نقول هؤلاء مرائين؟ المرائي كما ذكر العلماء، المرائي هو الذي يذكر عمله ثم لا يعمل بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، يصاب بعد ذلك بانقطاع عن العمل. فلذلك أقول يا أختي أم أنس ولكل مشاهد ومشاهدة، ما هي الأسباب؟ نجيب على السؤال الثاني سريعا، ما هي الأسباب التي المعينة؟ أقول نحن افتقدنا مسألة الأجور. أنا لو قلت لإنسان الآن ما طعم هذا الماء؟ قال طعمه كذا. لو قلت لإنسان آخر ما رأيك في العلم؟ قال والله ما أدري. لماذا؟ لأنه ما حس بقيمة العلم. لو استشعر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن العلم، قال العلم هذا يرفع الجهالة به عن نفسي وعن غيري، من المشبرة إلى المقبرة، حسوا بلذة العلم. لماذا كان رافع يسافر من أجل حديث واحد؟ لماذا؟ ما هو السر؟ لو قيل لي واحد الآن تعال سافر من الشرقية إلى الرياض حتى تسمع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ولا شيخ بن جبرين ولا شيخ عبد العزيز الراجح ولا مجموعة المشايخ، تسمع منه محاضرة ثم ترجع، قال وأنا مجنون؟ أنا مجنون أسافر الرياض محاضرة نسمعها تنزل في شريط، ضعفت الهمم في المسابقة، فقل عندنا الخير. لماذا الدور النسائية الآن فيها أعداد طيبة جدا، والدور الأولاد تحفيظ عندنا أعداد طيبة، لكن الناس كأبل المئة، أين منهم هؤلاء من يكونون دعاة في سبيل الله؟ أين هؤلاء النساء التي يسارعون أن تكون أم أنس وأن تكون أم محمد وأم خالد وأم إبراهيم وأم فلان؟ هؤلاء كأنهم نجوم. زرت بيت من 13 سنة ألقي في محاضرة منزل عندنا في المحافظة، من 13 سنة تخيل يا شيخ، بدأ بأعداد نسائية قليلة، الآن يحضر فيه هذا في يوم الأربعاء يحضر فيه ما يزيد على أكثر من 50 امرأة،
ما شاء الله تبارك الله.
أين هذه النماذج المسارعة في الخيرات؟ فكيف الآن لو كانت في رمضان، بدل أن تسارعين يا أمة الله لإعداد 20 طبق ما يأكلون منه إلا طبقين وثلاثة أطباق، نقول أعدي 20 مسابقة في الأسرة، مسابقة حسنات، خليهم يرغبون، وزع عليهم كلمات من القرآن قل ابحثوها في المصحف، ابحثوها مسابقة هكذا، أجر من الله، وكذلك نحن نعطيكم من الهدايا ونعطيكم من الأشياء. المرأة مع زوجها. ثم من العوائق في الحقيقة كثرة المثبطين، نحن ابتلينا بالمثبطين في كل مكان، وأعطيك نموذج يبكي فيه جمع من الشباب. يقول أحد الشباب، وهذا بلسان طبعا الآن أحسب حول 100 واحد أو أكثر، يقول أحد الشباب، يقول ما أفعل، كنت عربجي، كنت ضال عن طريق الله، كنت أفعل المعاصي، والله ما كان والدي ولا والدتي يمنعوني، بل يعطوني المال، وهذا موجود في كم من الشباب. يقول المسجد بالعكس، لو رآني فلان وفلان يا هلا، وابتهج في وجهي واستر في خاطري وتعال، كله ترغيب. يقول لما توجهنا إلى الله تبارك وتعالى، وصار الواحد الآن نأتي للوالدة، والوالدة يقول ترى أنا بسافر مكة عمرة، أو أنا عندي درس علمي، وتقوم علينا حرب شعواء، لماذا تذهبون ولماذا تتعب نفسك ولماذا؟ يقول كنت في المعاصي ليل نهار، ما كان أحد يقول لي تتعب نفسك، كنت أشرب، وقال أحدهم كنت في المخدرات وخف المسكرات، يقول ما مرة أحد قال لي، إنما كله استخدام ترغيب 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 ترغيب، شيء عجيب. يقول جئنا الآن حتى للمسجد ما تجد من يرغب، إذا لابد أن يوجد عندنا نحن هذا. لما أقبل على طاعة الله لماذا لا نجتذبه؟ هذه الفتاة لما أقبلت على طاعة الله لماذا أنا لا أرغبها؟ هؤلاء الآن بدوا يتنافسون في الخيرات، أنا لماذا لا أتنافس معهم وأعينهم على هذا الخير؟ أين الأب الذي يعني آباء ربما يعطي سيارة جديدة لولده، يقول حتى لا يذهب لأولاد الناس ويطر من عندهم سيارة، نقول له الآن الولد استقام، لماذا لا تعينه بسيارة وأنت قادر؟ عكس ذلك، وهذه معاناة شباب، وأتمنى أن تطرحها في الحلقات القادمة، هذه المعاناة سمعت أذني من هذه المعاناة ما ضج أذني حتى ما أصبحت لحالة الآن ربما أريد أسمعها. شباب عاشوا معاصي، عاشوا مغريات، سفرات، عاشوا بكل ما تعنيها الأمور، أقبلوا الآن على طاعة الله تبارك وتعالى، أقبلوا على الخير، عاقروا الحرام، أما يتق الله الآباء والأمهات؟ فلما جاءوهم الآن وطلبوا الطريق الحلال، طريق الزواج، طريق العفة والنزاهة، عكس ذلك أيضا شيخ عبد الرحمن فتيات أيضا نفس القضية، يقولون خرجنا مع الشباب وسهرنا وفعلنا، الآن لما طلبنا من آبائنا يوافقون على هذا الرجل اللي جاي متقدم لنا، لا يعقدون الشروط ويضعون قيود، حبسوهم. حبسوهم في المنازل، حبسوهم بالقيود، حبسوهم بالشروط. وأنا أتكلم على طبقة من؟ على طبقة القادرين المقتدرين الذين يجدون السعة والإنفاق. وكما يقول شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول ويجب على الأب أن يزوج ولده ما دام قادرا. أليس أين من يسارع؟ أقول لهؤلاء الناس لماذا لا تسارعون في إعفاف هذه الفروج؟ هذه مسارعة في الخيرات أيضا، هذه إعانة لهؤلاء الناس أن يسارعون. فلذلك أين من استشعر هذه المشاعر وحرك نفسه حتى نصل بهذه القلوب إلى من؟ إلى الله. أنا لما آتيك وأنا الآن أفترض أني الآن أنا صاحب مكان تجاري، أدعوك أرغبك في القدوم لمكاني، لماذا؟ أخلي تجارتي. أنت أيها المسلم ترغب الناس لبيت الله، ترغب الناس. يعني لاحظ الآن تقف عند الإشارة يجيك كم واحد يوزع عليك منشورات، المعرض الفلاني، المطعم الفلاني، الفلاني جديد، تخفيضات. والله نحن بحاجة يا أمة الإسلام أن نصحح المسار، بحاجة إلى هؤلاء الناس. من يوزع عليهم يا أخي شريط مسموح به، مصرح به، شريط طيب يا أخي يعد قلوب هؤلاء الناس. قصة وقعت عندكم بالرياض من أحد الشباب، يقول كنت واقف عند الإشارة وكنت مطول على الأغاني، يقول كان بجواري إنسان وقف فتح النافذة فنظر إلي، ويقول يعلم الله أني نظرت له نظرة ازدراء واحتقار، فنظر إلي وقال لي أما تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقول فأعطاني شريط، يقول استقبلت والله وأنا ناجيا له، متكبر مغرور. وهكذا حال كثير من الناس. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. يقول رأيت الشريط، إشارة طولة طويلة جدا المسار، يقول فتحت الشريط، يقول فتحت المقدمة مدة 3 دقائق إلى أن فتحت الإشارة بعد ما جاءت وتحركت. يقول يعلم الله أن 3 دقائق هذه حركت عندي حياتي كلها.
الله أكبر.
يقول السيارة ذيك لف، هو لف جهة اليسار وأنا ذهبت إلى المسار الآخر. يقول حاولت أرجع، ذهبت إلى المسار الآخر ورجعت مرة ثانية أبحث عنه. يقول الآن لي سنوات عديدة ما وقفت في إشارة الرياض وغيره، عفى الله عني. يقول عفى الله عني وأنا أشاهد يمين يسار لعلي أرى فلان الذي تسبب في هدايتي وأنا لا أعرفه.
الله.
في كل صلاة أدعو له، في كل صلاة أدعو له. كل الإنسان يدخل محل تموينات الآن يدفع 200-300 ريال على شيء لا يستحق. لماذا لا أكون أنا أقتطع وأسارع في الخيرات؟ لأن من صفات هؤلاء أنهم لهم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلماذا أنا لا أسارع بصدقة ولو قليلة، 100 ريال 200 ريال؟ أنا بنفسي، حتى لا يأتينا أحد يقول والله الآن إرهاب وعندنا أناس يبزون الناس وأناس يسرقون أموال الناس. نقول لا، تعال أنت بنفسك، تعال أنت يا شيخ عبد الرحمن، تعال جزاك الله خير، روح أي تسجيلات مصرح بها، أي مكتبة مصرح بها، أنت بنفسك اشتر، أنت بنفسك اشتر، بارك الله فيك، ووزع أنت بنفسك، حتى نحارب هذه الشكوك التي تعج على الأمة الإسلامية الآن،
وحتى لا نقطع هذا الخير عن كثير،
ولا يقطع هذا الخير.
نعم، جزاكم الله خير شيخ. اسمح لي معي محمد الدراهم من الدلم، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل.
الشهر عليكم بارك ان شاء الله.
الله يبارك في ايامك.
صلاة اعمال ان شاء الله.
امين.
عندي سؤال يا الشيخ ابراهيم.
تفضل.
هل المرء اذا جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلت ركعتين هل يعزل اجر عمره تامه ثامت الرجل في مسجده او لا؟
طيب.
والله نسأل الله ذلك. يعني بعض اهل العلم في المسألة هذه، نعم، كما أن الرجل يشارك المرأة، وهذه سألت فيه كثير من النساء الحريصات أبشرك. هذا السؤال سألوا فيه كثير من النساء، ولما سألوني هذا السؤال أنا وجدت في نفسي غبطة والله ثم والله، فقلت إذا كان هؤلاء النساء حريصين على صلاة الفجر في وقتها والجلوس في مصلاهم يذكرون الله إلى أن ترتفشن فيقوم فيصلون، فقلت في نفسي جاء
الله أكبر.
نعم.
طيب يا شيخ، هنا سؤال برضو من قريب من هذا، الأخ صدوقي هواري تحدث ويقول يجب علينا أمام هذا الموضوع الهام أولا التفريق بين المنافسة في فعل الخيرات والحسد، الأمر الثاني يجب إخلاص النية لله عز وجل فعل الخيرات والمسابقة لا رياء فيها. نعم، يقول ينبغي أن نبتعد عن الرياء وانتظار مدح الناس. يقول أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذه الأمور لكي تكون أعمالنا مقبولة عند الله عز وجل. مسألة إخلاص النية يا شيخ، وأنتم تحدثتم قبل قليل مع للأخت أم أنس مسألة
العوائق.
نعم. طيب نجي يا شيخ للمسألة الثانية من صفات السابق، ذكرتم أنهم لابد أن يسابقون إلى الصلاة ويحرصون عليها ويبكرون إليها، نأتي إلى صفة أخرى من صفاتهم يا شيخ،
ولا نعلق على هذا
اللي ترى يا شيخ؟
أنا أقول الإخلاص هو شعار الأبرار والمقربين الأخيار. يقول سفيان رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يقول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. دعنا بضدها تتميز الأشياء. نذكر غير المخلص حتى نعاقب أنفسنا، فإن كنت أنا أو أي إنسان آخر جيد أن نحاسب أنفسنا. والله نحن أيها الفضلاء أيها السامعون والسامعات، أقولها والله من عبر هذه القناة المباركة التي أسأل الله يسددها ويسدد القائمين عليه ووفق الجميع لما يحب ويرضى، أقول والله ما خرجنا في هذه القناة إلا أننا والله نحن بحاجة إلى المحاسبة. والله نحن أحوج الناس أن نذكر أنفسنا، نحن أحوج الناس أن نعظ أنفسنا، نحن أحوج الناس. والله لولا حبنا للخيرات والله ما أتينا إلى هذا المكان. فأقول لهذا الأخ الكريم، غير المخلص يفتر يترك الطاعة. تكلم ابن القيم في الفوائد عن علامة دقيقة جدا في مسألة قبول العمل. قال رحمه الله تعالى، قال وغير المخلص هو تراه ترك العمل بعد ذلك. وإذا به كأني أتخيل ابن القيم يبكي ويدرف الدمعات في إغاثة اللهفان، تكلم عن قول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، فيقول إيه من ذلك اليوم يوم تبلى السرائر، فيبين المخلص من غير المخلص. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ويقول الله في العاديات إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يبين المخلص المسارع في الخيرات، المنافس، أتكلم المنافس لا المتحاسد، تجد يستمر. والله لو وقفت كل العالم ضده والله يستمر في الطاعة، لو وقف كل الأمة تجاهه سوف يستمر في الطاعة. بل المخلص ما ينظر لرأي الناس وثناء الناس، يستمع عنده المدح والذم أصلا. ولذلك المخلص شعاره دائما كما قال الشاعر لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال المجد من طبعه الغضب. أيضا من صفات المخلص أنه يزداد يتطور. يعني لماذا الواحد منا إذا وصل الآن 40 أو زاد يقول والله ضعفنا تعبنا؟ نقول لا، ما صدقت أنت، ما صدقت. بل الإنسان كلما تقدم به السن ينبغي عليه أن يزيد من الطاعة، لأنه بدأ يتفرق من جو الحياة إلى جو الآخرة. المتحاسد لا ينطق بكلمة خير بل لا يقول جزاك الله خير، ثقيلة. أرأيت جبل أحد؟ هو أسهل عند الحاسد من أن يقول جزاك الله خير. يقول الغزالي في الإحياء واصفا له، يقول اشتعلت نيران في قلبه فأطفأت كلمات الخير أن تخرج. انطفأت كلمات الخير، خلاص كيف تخرج؟ ما تخرج من الحاسد، بل يتصيد عثرتك ويبحث عن زلتك ويبحث عن سقطتك. وكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، قال لا يكون أحدكم كالذباب لا يسقط إلا على الجروح، لا يسقط على الجروح. أنا إذا أردت أن أقيمك أو أقيم فعل الخير أو قيم، لا أنظر للعيوب، أنظر كيف يطور هذا عمل الخير، كيف أنا ممكن إنسان أسابق للخيرات ولا أنظر للساقطين، لا أنظر للساقطين. الإنسان الذي أراد أن يبني بيتا الآن، أراد أن يبني بيتا، لا ينظر للذين لم يبنوا بعد والذين أخروا البناء، بل قال لماذا لا أكون أنا من السابقين في هذا المخطط وأكون أنا من أوائل الناس. إذن أقول لتخير في طاعة الله، لماذا لا أكون أنا من المتنافسين لا من المتحاسدين. ثم تذكير الأخ جزاه الله خير بالإخلاص، لماذا لا نستحضر النية في كل مكان؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ ماذا أردت بكذا؟ ولذلك يقول بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قد يقول فلان والله ترك الخير كان يعمل خير وفلان كان يعمل خير، نقول هؤلاء هم بإرادتهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزواغان حدث من أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
طيب شيخ نحاول في 7 دقائق نأتي على باقي الصفات.
والله طيب ومن تلك الصفات أيضا أنهم هؤلاء المسارعين في الخيرات الذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رمضان فرصة للمسابقة، فرصة للصدقة، فرصة للنفقة، فرصة لإيتاء الزكاة، فرصة لإعطاء المحروم. كم من بيت الآن ما يجدون طعام، ما علينا من الثراء الموجود، من الناس مساكين، من الناس مساكين لا يجدون لقمة، لماذا لا نتفقدهم هؤلاء؟ ومن صفاتهم أيضا الذين يسارعون في الخيرات أنهم يصدقون بيوم الدين، مرتبة يقين. إذا أنا لما أصدق يوم الدين وأصدق أن هناك حساب وهناك جزاء وهناك، إذا سوف أعمل لذلك الأمر، سوف أستعد لذلك الأمر. أرأيت بطاقة الصراف؟ بتاخذ الصلاه انت لا تدخلها الا اذا كان عندك ثقه في الرقم السري، ثم ان تكون صالحه للغايه، ثم ان تكون هذه تعلم ان هذا البنك سوف يستقبلها. يا اخي انا وانت اعمالنا هذه نعملها لاي يوم؟ يوم سوف يكشف فيه الحساب، كما انت تطلع بطاقه الصراف الان كشف حساب ايداع وخصم وتسديد فواتير، ايضا سوف يكون هناك يوم. ومن صفات هؤلاء ايضا انهم جمعوا مع هذا كله من عذاب ربهم مشفقون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يا عائشة تخبرنا بالخبر فتقول يا رسول الله أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يشربون الخمر؟ يقول لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ولكن يخافون أن الله لا يتقبل منهم. الإنسان إذا خلص مثال من الصلاة صام اليوم تصام فرحتان، فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه، فهل هيئنا الفرحة الأولى للفرحة الثانية؟ أم الواحد جالس يأكل الطعام ويفطر ولا يستشعر اللذة؟ للصائم فرحة، فرحة عند فطرة وفرحة، لاحظ الربط القرآني بين يوم الدين وفرحة عند لقاء ربه. ومن صفاتهم أيضا أنهم مع عذاب ربهم مشفقون، لأنهم يذكرون قول الله عز وجل إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم لاحظ الانتقال من صفات المسارعين في الخيرات هؤلاء، أنهم لا ليس بس من صفاتهم تقوى فقط، وليس من صفاتهم فقط أنهم يتصدقون ينفقون، لا حتى بالخلوات. قال والذين هم لفروجهم حافظون. الفروج مستورة، مستورة من يعلم بها. هؤلاء من شدة مسارعتهم في حب الخير أنهم ما يريدون توطيخ فروجهم بالحرام، فطلقوا الزنا وحاربوا اللواط وتركوا الاستمناء وتركوا كل شيء. قالوا رمضان فرصة، الآن فرصة أن ننطلق من رمضان أن ننطلق لغيره، لا أن يقول الإنسان متى ننتهي من رمضان حتى نسافر بعد رمضان مباشرة، لا. المؤمنين هؤلاء من صفاتهم هذا. لذلك أيضا من صفاتهم الله عز وجل قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أليس من الأمانة الصيام؟
بلى.
أليس من الأمانة العلم؟ أليس من الأمانة الدعوة؟ أليس من الأمانة تربية الأولاد في رمضان؟ أليس من الأمانة حفظ الأسرة هذه؟ أليس من الأمانة ألا أجعل أولادي يشاهدون حرام؟ أليس من الأمانة؟ لماذا تصبح بعض الناس كأنها أصنام أمام بعض القنوات؟ تسيرها كيفما تشاء؟ لماذا يصبح الإنسان بهذه الصفة؟ ولذلك نقول للعلمانيين ما وفقتم في قولكم، ها أنتم في صلاة الجمعة الناس كأنهم لا يتحركون، بل من تحرك عقوبة كذا. نقول لا، هذا طاعة الله واستجابة لرسول الله. ثم الخطاب الخطابي، خطاب للروح وخطاب للعقل وخطاب للنفس وخطاب للجوارح وخطاب للدين. فنقول لفروج لأماناتهم وعهدهم راعون، إذا كان سنقول يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فماذا يقول من خان أسرته؟ وماذا يقول الزوج الذي خان أولاده؟ وماذا يقول الزوجة التي خانت زوجها؟ فإنه بلاء والله ما بعده بلاء. أيضا وإن كان وقت الحلقة بس أخذ بهذه الهمسة، صلاتهم يحافظون. رجع الصلاة مرة ثانية دلالة على عظمتها. يقول ابن كثير رحمه الله وذكرها في الأولى وذكرها في النهاية دلالة على أنهم أولئك هم الوارثون.
نسأل الله أن نكون منهم.
اللهم آمين يا رب.
اللهم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، وحقيقة مقدرين جدا يعني حضوركم ومجيئكم ويعني تجشمكم هذا أنا السفر يعني من الأحساء، ونسأل الله يجعل ذلك في مواجه حسناتكم ومن مسارعتكم للخيرات.
اللهم آمين يا رب.
مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوفشيت على مجيئه وحضوره وحديثه في هذه الحلقة. الشكر أيضا لكم أنتم على حسن بقائكم معنا وعلى استمراركم متابعين لنا في الكلمة الطيبة. هذه المتابعة نرجو أن تكون مستمرة على مدى شهر رمضان المبارك. ضيفنا في حلقة الغد هو فضيلة الشيخ عصام بن صالح العويد، وهو عضو هيئة التدريس أو المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أما الموضوع الذي سنتحدث وإياه وإياكم عنه فهو أعظم ما نزل من السماء. إلى أن نلتقي بإذن الله في الغد، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.